كان البحث في جريان أصحاب بقاء الوجود للباقي في موارد تروى العجز في أثناء الوقت، كما إذا كان في أول الوقت قادرا على الصلاة ثم من قيام مثلا ثم عرض له مرض فلم يتمكن من القيام أو من أي جزء آخر من الأجزاء، هنا قلنا قد يتمسك باستصحاب بقاء الوجوب للباقي، حيث أن الباقي كان واجبا قبل تعذر هذا الجزء والشارع فيستصحب بقاؤه. قلنا أن هذا الاستصحاب يمكن تقريبه بأحد وجوهين، وجه ما تقدم بالأمس من إجراء الاستصحاب نحو الاستصحاب الكلي، بأن يقال أن هذا أن الأجزاء الأخرى قبل العجز بهذا الجزء كانت واجبة إما بالوجوب الاستقلالي أو بالوجوب الضمني، فنستصحب جامع الوجوب. أتقدم أن هذا من القسم الثالث من الاستصحاب الكلي فلا يكون جاريا. الوجه الثاني أن يجرى استصحابا شخصيا، يجرى استصحاب شخصي بأن يقال أن شخص ذلك الوجوب الذي كان ثابتا على الأجزاء الأخرى عرفا شخصه يكون باقيا للاستصحاب، يكون مشكوك البقاء، حينئذ يقال بأن ذاك الشخص يعلم بانتفائه لأن الوجوب ذاك كان ضمنيا وقد سقط بالعجز عن هذا الجوز، حينما يسقط الكل يسقط الوجوب الضمني، الوجوب الضمني تابع في الفعلية والسقوط للوجوب الاستقلالي. يقال في مقام الجواب في هذا الوجه بأنه خصوصية هذا الجوز تعتبر حيثية تعليلية عرفا ليست مقومة للواجب، بل هي حيثية تعليلية تجعل هذا الواجب الباقي مع الأصل مع الكل كأنه شيء واحد. إذا كان ذلك الجوز أو القيد المشكوك عرفان بمثابة الحيثيات التعليلية لا التقييدية، وهذا اصطلاح مذكور في بحث التمسك بالاستصحاب في بحث الاستصحاب، أن موارد الشك في بقاء حكم على موضوعين نتيجة تغير حيثية وخصوصية في ذلك الموضوع، كما مثلا في المثال المعروف الماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره نشك في أن النجاسة هل ترتفع بزوال التغير أو لا ترتفع تبقى النجاسة، وهناك حينما يراد استصحاب بقاء النجاسة يقال بأن هذا المستصحاب وهو النجاسة كان ثابتا للماء المتغير، وهذا الماء الآن غير متغير زال عنه تغيره، والماء المتغير غير الماء غير المتغير، فكيف نثبت حكم موضوع على موضوع آخر؟ يقال في مقام الجواب أن خصوصية التغير عند العرف إذا كانت حيثية تعليلية، أي أن العرف يرى أن هذه الخصوصية علة لثبوت الحكم على نفس الماء، إذن فالقضية المشكوكة والقضية المتيقنة واحدة هنا، لأن القضية المشكوكة نجاسة هذا الماء والمتيقنة أيضا نجاسة هذا الماء لعلة التغير لا نجاسة المتغير بما هو متغير. التغير ليست معروضا للحكم وقيدا في موضوع الحكم عرفان، الحيثيات إذا كانت تقييدية أي يرى عرفا أنها هي موضوعات الأحكام وهي معروضات الأحكام، فمع تبدلها والشك في بقاء الحكم وعدم الحكم لا يجب الاستحقاق، لأن ذاك موضوع وهذا موضوع آخر بعد التبدل، فلا يكون القضية المتيقنة نفس القضية المشكوكة، بخلاف ما إذا كانت عرفا حيثيات تعليلية ليست هي قوام الحكم. ذاك البيان الذي هناك تبين يراد إجراءه هنا، يقال هذا الجزء المتعذر إذا كانت من الأجزاء التي العرف لا يرى قوام الصلاة بها، ليست من الأركان التي من دونها كأن الصلاة تبدلت، إنما حيثية تعليلية بمثابة الحيثيات التعليلية، إذن فبحسب النظر العرفي شخص ذلك الوجوب الذي كان متعلقا بالصلاة شخصه الآن يكون باقيا إذا كان الباقي واجبا على هذا المكلف، لا يرى عرفا أن هذا الوجوب إذا كان باقيا وجوبا آخر غير ذلك الوجوب الذي كان ثابتا، لأن تغير هذا الجزء وتعذر هذا الجزء بمثابة تبدل الحيثيات التعليلية التي لا توجب تعدد القضية المشكوكة والقضية المتيقنة، فنجري الاستصحاب الشخصي، استصحاب شخص ذلك الوجوب للصلاة الذي كان ثابتا قبل التعذر، ونقول أن ذلك الشخص باق ويكون الباقي مأمورا به، لأن وجوب الباقي كوجوب الكل بعد أن كان ذلك الجزء المتعذر حيثية غير مقيدة عرفا للوجوب وليست هي معروضة الوجوب مثلا، إذن فيكون الاستصحاب بحسب هذا النظر العرفي وهذه النقطة العرفية جارية. هذا التقريب الثاني والوجه الثاني لإثبات جريان الاستصحاب. هذا التقريب أيضا غير تام، وذلك لجوابين، أحدهما ما هو مذكور في الكتاب، وحاصله أنه هنا لا يمكن تطبيق تلك النكتة، نكتة الحيثيات التعليلية التي نطبقها في مثل الماء المتغير بعد زوال تغيره، لأن تلك النكتة إنما تطبق في موردين يكون الشك فيها في أن الحيثية التعليلية هل هي دخيلة في الملاك حدوثا في التكليف حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء، حينما تكون حيثية ما تعليلية كالتغير، لأن بالنسبة للنجاسة فإن النجاسة معروضها الماء لا الأوصاف، الأوصاف هي أوصاف الماء من التغير ونحو ذلك حيثيات وعلل لأن تتصف الماء وتعرض النجاسة على الماء، حينئذ يشك تارة يعلم بأن هذه الحيثية التعليلية دخيلة في الحوق بالنجاسة، يعني علة للحوق، دخيلة لا بمعنى معروضة وتقييدية بل بمعنى دخيلة وعلة في الحوق حدوثا وبقاء، بحيث الحكم يدور مدار وجود هذه العلة، وإن كان معروض الحوق بالنجاسة هو الماء لا التغير لا الوصف، لكن هذا الماء الذي يحكم عليه بالنجاسة لا بد في الحكم بالنجاسة عليه من وجود العلة وهو التغير في الحدوث وفي البقاء، وأخرى يشك في أن هذه الحيثية التعليلية هل تكون حدوث يكون حدوثها فقط علة لعروض النجاسة على الماء مطلقة حتى بعد الزوال، هذا معنى أن الحدوث فقط علة، أو أن حدوثها وبقاؤها أيضا شرط، يعني حدوثها علة لعروض النجاسة في الحدوث، بقاؤها علة لعروض النجاسة على الماء في البقاء، نشك في ذلك فنستصحب، نقول هذا الماء قبل زوال التغير كان موصوفا بأنه نجس الآن نشوف أنه باق عليه النجاسة أو لا، حيث أن المعروض الماء لا التغير، فنجري الاستصحاب. موارد جريان ذات الاستصحاب في مواد الحيثيات التعليلية: ما إذا كان شك في أن تلك الحيثية التعليلية هل هي دخيلة حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء. أما إذا علمنا هناك بأن التغير علة حدوثا وبقاء لا بد منها، بحيث بقاء النجاسة أيضا معلول لبقاء التغير، لو ثبت هذا لا يجري الاستصحاب منه، لأنه بزوال التغير سوف نعلم بزوال تلك النجاسة. النجاسة التي كانت ثابتة على الماء بزوال التغير نعلم بأنه قد زاد، لأن تلك النجاسة علمنا أنها معلولة حدوثا وبقاء دائرة مدار وجود هذه العلة، فلا يمكن إجراء استصحاب النجاسة، لا لأن الحيثية تقييدية لا يمكن إجراء أصحاب النجاسة، بل لأن الحكم الذي نريد أن نثبته لنفس الماء مقطوع الارتفاع، لأننا عندما نعلم بأن علته قد زرغ نعلم بزوال المعلوم، فإذا كنا نحتمل النجاسة في الماء بعد زوال التغير هذا احتمال نجاسة أخرى غير تلك النجاسة المعلومة حدوثا. ومن هنا في موارد الحيثيات التعليلية إنما يجري الاستصحاب فيما إذا لم يكن يعلم أن تلك الحيثية التعليلية الحكم الثابت سابقا دائر مداره بقاء أيضا، وإلا كنا نعلم بانتفاء ذاك الحكم بانتفاء الأدلة، والشك في ثبوت الحكم شك في ثبوت حكم آخر ونجاسة أخرى غير تلك النجاسة، تلك النجاسة المعلومة مقطوعة الارتفاع ونجاسة أخرى مشكوكة الحدوث بعلة أخرى غير تلك العلة، حين ارتفاع النجاسة الأولى لا يجري فيه الاستصحاب الشخصي. استصحاب الكلي، كلي النجاسة يكون من القسم الثالث أيضا الذي تقدم، أن الجامع ضمن تلك الحصة من النجاسة والحوق بالنجاسة معلوم الوجود ومعلوم الانتفاء، معلوم الحدوث ومعلوم الانتفاء في ضمن حصة أخرى مشكوكة الحدوث من أول. في المقام الأمر من هذا القبيل، في محل كلامنا هذا الجزء المتعذر حتى لو فرضناها حيثية تعليلية عرفا كالحيثيات التعليلية عرفا، القيام مثلا في الصلاة أو السورة ليست من الأركان المقومة لحقيقة الصلاة، مع ذلك هذا الحكم نحن نعلم أن الحكم بالوجوب الذي كان موجودا سابقا كان هذه الحيثية دخيلة فيه، ولهذا قبل التعذر لم يكن يمكن الاتيان بالصلاة بلا هذا الجزء، كان باطلا، يعني الوجوب كان معلولا ومتعلقا بهذا الجزء ايضا ولو كان هذا الجزء غير ركنية. ومع تعذره، مع تعذر هذا الجزء نقطع لا محالة بان ذاك الوجوب والشخص ذلك الحكم الذي كان قد ارتفع، إذن فسقوط شخص ذلك الحكم السابق بسقوطها بثبوت التعذر عروض التعذر على هذا الجزء هذا معلوم، فحينئذ استصحاب شخص ذلك الحكم لا يمكن حتى لو كانت هذه الخصوصية من الحيثيات التعليلية، لأن شخص ذلك الحكم يعلم بأنه ينتفي بتعذر هذه الحيثية حتى التعليلية، يعلم بأن شخص ذلك الحكم وإيجاد هذا الجزء دخيل فيه حتى بقاء، في بقائه أيضا لابد أن يكون هذا الجزء ممكنا لكي يبقى، وحيث أن الآن غير ممكن فذاك ساقط، يكون من قبيل الموارد التي نعلم فيها بأن الحكم الثابت حدوثا دائر مدار ذاك تلك الحيثية التعليلية، فبالزوالها أو بتعذرها في المقام ذاك الحكم شخص ذلك الحكم ساقط يقينا ومنتفي، وإنما نحتمل وجود حكم آخر على الباقي، كما أن هناك نحتمل وجود نجاسة أخرى غير تلك النجاسة السابقة التي علمنا بأنها دائرة مدار فعلية التغير، فبزوالها تلك النجاسة قد زالت، نجاسة أخرى مشكوكة الحدوث لا يمكن استصحابها، محل كلامنا يكون من هذا القبيل. فمجرد كون الحيثية تعليلية عند العرف لا تقييدية وأنه ليست مقوبة لحقيقة الصلاة هذا لا يكفي لجريان ذاك الاستصحاب هنا، إذ هنا يكون بابه باب الحيثيات التعليلية التي يعلم بسقوط الحكم بتغيرها وبزوالها وتعذرها في المقام. فإذا كان هناك حكم على الباقي فهو شخص حكم آخر غير ذلك الشخص، وهنا لا يجب الاستصحاب حتى في الحيثيات التعليلية لا يجب الاستصحاب. إذا كان شخص ذلك الحكم المعلوم حدوثا يعلم بانتفائه بزوال الحيثية التعليلية. هذا الجواب المذكور في المثل. يوجد جواب آخر هنا أيضا، وهو أنه أساسا مسألة الحيثيات التعليلية والتقييدية ليس مجالها وموردها متعلقات التكاليف، وإنما مجالها وموردها موضوعات التكاليف، يعني خصوصيات الموضوع لتكليفين، الخصوصيات الدخيلة في موضوع المأخوذة في موضوع التكليف لا في متعلق التكليف. هذه الخصوصيات تارة تكون تقييدية، أي تكون هي معروضة الحكم عرفان، فبزوالها يتبدل الموضوع يكون موضوعان فلا تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، وأخرى تكون هذه الحيثيات تعليلية، أي ليست هي معروض الحكم، هي علل لعروض الحكم على موضوع آخر على ذات الموضوع، فلا يكون تبدلها موجبا لتبدل الموضوع للحكم، وبالتالي تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، فلو كان شك في بقاء شخص ذلك الحكم يجب الاستصحاب. وهذا في موضوعات الأحكام هذا التفصيل معقول، أما هنا الجزء الذي يتعذر هذا ليس موضوعا للحكم وإنما متعلق للحكم، القيام أو السورة متعلق الوجوب لا موضوع الوجوب، يعني هو الواجب لا هو ما يوجب، لا الموضوع الذي يحقق الإيجاب، بل هو الواجب الذي يكون تحت الوجوب والإيجاب يطلبه. متعلقات التكاليف يعني ما أجزاء الواجب وقيود الواجب، أي جزء منها حينما يتبدل يتبدل الوجوب لا محالة، لا معنى لأن يقال هذه ليست حيثية تعليلية لا يوجب تبدلها تبدل القضية، ويتبدل الحكم شخص ذلك الحكم لا إشكال بتبدله بلحاظ قيود المتعلق، أي قيد من قيود المتعلق حينما يتبدل يتبدل الحكم، إذ لو كان باقيا كان خلف التقيد، خلف كونه جزءا وقيدا من المتعلق. وهذا يعني أن قيود المتعلق دائما بلحاظ شخص ذلك الحكم حيثيات تقييدية، إذا أردنا نستخدم هذا الاصطلاح، دائما قيود المتعلق مهما كانت هذه القيود من حيث الضآلة والكبار والصغار والأهمية، طالما هو قيد في المتعلق يعني المأمور به مقيد به بحيث من دونه لا أمر يعني لا مأمور به، من دونه لا يكون المركب المأمور به متحققا، إذن أي قيد مهما كان ضئيلا بلحاظ في مأخوذ في متعلق الحكم يكون تبدله موجبا لتغير الحكم لا محالة. فالحكم بلحاظ متعلقه وقيود متعلقه دائما تكون هذه القيود حيثيات تقييدية لا حيثيات تعليلية، وإنما هذا التفصيل بين الحيثيات التعليلية والتقييدية محلها الموضوع، القيود والحيثيات المأخوذة قيودا في موضوع الحكم، الموضوع الذي بثبوته يثبت الحكم لا متعلق الحكم الذي هو تحت الأمر والحكم والحكم يوجبه، المتعلق بتبدله أي متعلق تبدل يتبدل الحكم لا محالة مهما كانت خصوصية القيد. إذن فأصل هذا التفصيل هنا لا مجال، هذا أيضا بيان آخر قد يكون روحا ومآلا يرجع إلى ذاك البيان الذي ذكره هو السيد الشهيد في دفع هذا التقريب. فهذا الاستصحاب الشخصي بهذا التقريب لا يجري. تقريب ثاني للاستصحاب الشخصي أن يقال بأننا هنا نستصحب ذات الوجوب الثابت على الأجزاء الأخرى غير هذا الجزء المتعذر، ذات الوجوب لا بوصف كونه ضمنيا أو استقلاليا، باعتبار أن الضمنية والاستقلالية قلنا فيما سبق في البحث عن الأقل والأكثر أن هذه الخاتين الخصوصيتين خصوصيتان ترجعان إلى حد الوجوب، نستصحب ذات الوجوب حسب الحقيقة ذات الإيجاب الثابت على الباقي، كان ثابتا على الباقي إيجابون نعم كنا نشك أن حده كان إلى هذا المكان أو حده كان مع الجزء العاشر. لو كان حده إلى الجزء العاشر الآن ثابت على الجزء العاشر، إذن الباقي وحده لا يكون واجبا. إذا كان حده إلى هذا الأجزاء الآن يكون واجبا، لا محالة، يجب التزام الباقي. نحن نجري الذات المحدود مع قطع النظر عن حده أنه يقف على هذا الجزء أو يسري إلى سائر الأجزاء. نقول على كل حال ذات الوجوب كان ثابتا في حق هذا هذه الأجزاء الباقية. الآن نستصحب هذه الذات مع قطع النظر عن الحد. وهذا نظير ما يقال في بحث القسم الرابع من استصحاب الكلي، الذي هو ليس اصحابا كليا، وان ذكره المحقق الخراساني في الكفايه بعنوان القسم الرابع اصحاب شخصي. هناك قيل ان هذا اصحاب شخصي، موارد العلم بان هذا الشيء مثلا كان له لون. الان نعلم ان اللون بتلك الدرجه مواد استصحاب الشيء الذي له مراتب في الوجود. هذا كان ابيض، الان نعلم بياضه الذي كان ارتفع، لكن لا ندري مرتبه ضعيفه من البياض باقيه فيه أو تلك المرتبة الضعيفة أيضا ارتفعت بأن ارتفع البياض رأسه. هنا نستطيع أن نجري استصحاب بقاء المرتبة الضعيفة مثلا من البياض التي كانت موجودة ضمن البياض القوي، فنقول البياض الضعيف ضمن البياض القوي ذاته كانت موجودة. نعم كان بحد آخر، يعني كان زائدا عليه، يوجد مرتبة زائدة من البياض، لكن ذات البياض الضعيف ذاته لا بحد الضعف او القوة والشدة، او القوة والشدة هنا حد للوجود وليس مغيرا ومعددا للوجود. فذات تلك المرتبة من البياض كانت موجودة سابقا ولو ضمن الحد الشديد. الان الحد والشدة نعلم بانتفائها، لكن اصل البياض نحتمل بقائه. فإذا كنا نحتمل بقاء نستصحب بقاء، نقول كن أركان الاستصحاب موضوع الاستصحاب تام في أصل البياض في ذات البياض. كان أبيض سابقا الآن أيضا أبيض، أصل البياض كان ثابتا فيه الآن نستصحب أصل البياض، نحتمل بقاء أصل البياض. وليس هذا بياضا آخر حينما تزول الشدة ويبقى أصل البياض، هذا ليس بياض آخر جاء بعد زوال بياض جاء بياض آخر، هذا نفس البياض الذي كان ضمن ذاك البياض الشديد، فيكون من استصحاب الشخص لا من استصحاب الكلي. وبهذا البيان يراد إجراء هنا أن نقول هنا أيضا ذات الوجوب كان ثابتا على الأجزاء السابقة ولو ضمن الوجوب الأشد على الكل، مثلا ضمن الوجوب الأكثر، وجوب الأكثر سقط يقينا، الحد ساقط كالشدة هناك ساقطة نعلم بانتفائها، لكن ذات الوجوب على الأقل لا نعلم بانتفاء، لعله باقي لأن يكون الباقي واجبا على هذا المكلف ووافيا بالغرض، فنستصحب بقاء ذات الوجوب الثابت على الأجزاء الأخرى كما نستصحب هناك ذات البياض الثابتة على الموضوع في موضوع الثابت ضمن الشديد سابقا. هذا أيضا تقريب، هذا التقريب أيضا غير تام، لأن هذا التقريب تارة يراد إجرائه بإلحاظ الحكم الوجوب بمعنى الحكم، وأخرى يراد إجراؤه بإلحاظ المبادئ للحكم، أي الغرض مثلا أو المحبوبية والمبغوضية التي هي مبادئ الحكم. لو أريد إجراؤه بإلحاظ الحكم فالجواب أن الحكم ليس له مراتب من قبيل الأعراض أو الموجودات التي لها مراتب. الحكم عبارة عن الاعتبار أو الجعل، وهو أمر بسيط دائر بين الوجود والعدم، لا ليس أمرا مشككا، إما يوجد حكم أو لا يوجد حكم، حكم شديد وحكم غير شديد في عالم الحكم هذا، والجعل غير معقول والاعتبار غير معقول. وحينئذ هنا يوجد حكم جعل كان بوجوب الأكثر، هذا نعلم بسقوطه، ذاك الجعل الذي كنا نعلم به نعلم بسقوطه. جعل آخر على الأقل لو كان هذا جعل حادث لا يمكن أن يكون ذاك الجعل،
وليس مرتبة من ذاك الجعل، لأن الحكم ليس له مراتب، يقال زالت مرتبة وبقيت مرتبة. بل لو كان للحكم أيضا مراتب فمراتبه ليس بتغير المتعلق، مراتبه بلحاظ نفسه، كما لو قيل مثلا أن الاستحباب مرتبة من الوجوب، أصل الطلب والرجحان مرتبة من الوجوب، الوجوب عبارة عن الاستحباب عن الطلب الفعل مع المنع عن الترك، بينما الاستحباب عبارة عن طلب الفعل بلا منع عن الترك. مثلا أفرض في مثل الاستحباب والوجوب قد يقال أن الاستحباب مرتبة من الوجوب، لو تعقلنا المراتب في الأحكام والمجعولات الاعتبارية، لا فيما إذا تغير المتعلق، بتغير المتعلق لا يكون حينئذ مرتبة نفس المرتبة المتعلق، كما قلنا كل قيود المتعلق حيثيات تقييدية للحكم، إذا زال قيد منها سقط ذاك الحكم لا محالة، شديد كان أو ضعيف، فإذا بقي حكم على الباقي حكم آخر ليس مرتبة من ذلك الحكم، باعتبار أن المتعلق للحكم هو قوام الحكم بمتعلقه، فبتغير المتعلق يتغير هذا الحكم، هذا ليس ذاك الجعل، جعل آخر لا محالة. هذا فيما إذا كان النظر إلى الوجوب. لو كان النظر إلى مبادئ الوجوب أي المحبوبية والمبغوضية، نريد أن نستصحب نقول الصلاة كانت محبوبة سابقا، الآن بالعجز عن القيام لا ندري أنها باقية على محبوبيتها أو زالت المحبوبية، الغرض في الباقي موجود أو زال الغرض في الباقي، فنستصحب بقاء المبادئ، مبادئ الفروق في الباقي. هنا هذا البيان أيضا غير تام، يعني أولا باعتبار أنه أساسا المحبوبية والمبادئ بالعجز لا تسقط، بالعجز الذي يسقط إنما هو الإيجاب والطلب، أما المبادئ التي كانت موجودة بالعجز لا تسقط يقينا، أيضا تكون باقي، الشيء الذي يكون المكلف غير قادر عليه يبقى على ملاكه، القدرة تجعله غير مكلف بإتيانه أو غير منجز عليه عقلان، عدم القدرة يوجب عدم التكليف لا يوجب ارتفاع المبادئ، يعني يمكن أن تكون قرأتم في الأبحاث في بحث الواجب المشروط تعرضنا لهذا في بعض الموارد، أن القدرة غالبا ما لا تكون دخيلة في الملاك إنما تكون دخيلة في الخطاب فقط، نعم قد تكون أيضا في بعض الموارد دخيلة في الملاك، بحيث مع العاجز الملاك أيضا يرتفع والمحبوبية ترتفع، لكن ليس لازما أن ترتفع المحبوبية والملاكات، كثيرا ما تكون غالبا أيضا هكذا، العاجز مانع عن التكليف لا مانع عن وجود الغرض في الفعل الذي يعجز عنه المكلف، يبقى هذا الفعل فيه غرض لكن هذا لا يمكن أن يحققه فلا يكلف به، فيه غرض وفيه محبوبية للمولى لكن لا يكلف به من أجل ذلك. إذن فأساسا بلحاظ الغرض نحن نحتمل بقاء نفس الغرض ونفس المحبوبية على الأكثر حتى في حق هذا المكلف، ليس باب العجز باب سقوط المحبوبية وعن الأكثر ليقال تبقى بمرتبته بلحاظ الأقل، هذا أولا. وثانيا ما أشرنا إليه الآن من أن الشك هنا ليس في بقاء ذاك تلك المحبوبية بمرتبة أضعف، وإنما الشك في أن متعلق الحب ما هو، متعلق الحب هل هو من الأول كان خصوص الأكثر الغرض والمحبوبية في الأكثر حتى في حق العاجز، إذن لا تكليف على العاجز لأنه لا يمكنه أن يأتي بالأكثر والأقل ليس فيه غرض ولا محبوبية، أو أن الغرض مثلا في الجامع بين الأقل والأكثر، الغرض والمحبوبية ومواد الحكم لم يكن في الأكثر بالخصوص بل كان في الجامع، إذن فهو باقي. فالشك بحسب الحقيقة في متعلق الغرض وليس الشك في مراتب الغرض، وكل ما كان الشك في متعلق الغرض ومتعلق المبادئ والمحبوبية ونحو ذلك مبادئ الحكم هذا ليس بابه باب تعدد المرتبة، بل بابه باب تبدل الغرض، لا ندري أن الغرض ما هو والحب ما هو، هل حب هذا أو حب ذاك، فلا يجري في استصحاب الشخص. نعم هنا يمكن تصوير اصحاب الكلي، يمكن تصوير استصحاب الكلي بنحو إما بنحو القسم الثالث الذي تقدم جوابه، بأن نقول أنه هناك محبوبية ولو ضمنية كانت للأقل ضمن الأكثر، أصل المحبوبية كانت ثابتة في الأقل، نحتمل بقائها ولو أنا لو كانت باقية فهي محبوبية استقلالية لا ضمنية، تكون باقية. وهذا هو اصحاب القسم الثالث الكلي، والذي نفس البيان الذي أجبنا به على الاستصحاب الوجوب يجري أيضا هنا، ويمكن إجراء الاستصحاب القسم الثاني من استصحاب الكلي بنحو القسم الثاني، هم بلحاظ المبادئ هم بلحاظ الوجوب، فإن هذا البحث، وهذا هو الذي قلنا فيما سبق سوف يأتي تقريب آخر لاستصحاب الكلي، فإن هذا البحث كله مبني عندهم كأنه على أن إيجاب الأقل على العاجز عن جزئين، إيجاب الأقل عليه يحتاج إلى أمر جديد يتولد حين العاجز ومخصوص بالعاجز، كأنه يقول أيها العاجز يجب عليك أن تأتي بالأقل، خطاب وجعل خاص مربوط بالعاجز، مع أن الأمر ليس هكذا، لا يشترط في تكليف العاجز أن يكون هناك جعل وخطاب مخصوص به، بل مرجع الشك في دخل جزء في حال العاجز وعدم دخله إلى الشك في أن الغرض والملاك، بل الخطاب أيضا والوجوب من أول الأمر، هل هو إيجاب للجامع بين الأكثر أو الأقل المقيد بالعاجز، أو أن الوجوب والغرض في خصوص الأكثر حتى في حق العاجز، ما يحقق الغرض إنما هو الأكثر فلا يكون خطاب للعاجز، يعني الوجوب من أول الأمر مردد بين أن يكون إيجاب الأكثر تعينا على كل مكلف يتمكن منه، أو الواجب إنما هو الجامع بين الأكثر في حال الاختيار وعدم العجز، والأقل في حال الاضطرار والعجز، الجامع يكون هو الواجب من أول الأمر على تقدير وفاء الجزء، على تقدير عدم دخل الجزء في الغرض في حال العجز، فمن أول الأمر التكليف الثابت على كل المكلفين تكليف بالجامع، فالتكليف واحد بلحاظ الموضوع، لا يوجد تكليفان، تكليف للعاجز تكليف للقادر، تكليف للمضطر تكليف للمختار، تكليف المضطر والمختار واحد، متعلقه يختلف، متعلقه حيث أنه جامع، أي جامع، ليس الجامع بين الأقل والأكثر حتى يستطيع المختار أيضا أن يأتي بالأقل، لا، الجامع بين الأكثر في حال الاختيار والأقل المقيد بحال الاضطرار، يكون التكليف بهذا النحو. إذا كان التكليف بهذا النحو حينئذ يمكن إجراء استصحاب القسم الثاني من الكلية، يعني على تقدير دخل عدم دخل الجوز في حال في حق العاجز، يكون التكليف بالأقل ليس بنحو تكليف جديد مختص بالعاجز، لكي يقال هذا التكليف الجديد مشكوك الحدوث فيكون استصحاب الكلية استصحاب القسم الثالث الكلية، بل هذا نفس التكليف الأول متعلقه أصبح جامع، فيرجع شكنا إلى أننا نعلم بحدوث تكليف حين دخول الوقت، لكن لا نعلم أن هذا التكليف هل هو تكليف بالأكثر تعينا كان إذن فالآن سقط، أو تكليف بالجامع بين الأكثر في حال الاختيار والقدرة والأقل في حال المقيد بحال الاضطرار والعجز، إذن فهذا الجامع لا ممكن إجابه، إذن باقي على حاله، إذ يمكن المكلف أن يأتي بهذا الشق منه، الشق الثاني يمكن أن يحققه فيحقق الجامع، فالتكليف الجامع يكون باقيا لا يكون ساقطا، فنعلم بفعلية تكليف لو كان متعلقا بالأكثر تعينا فقد سقط، ولو كان متعلقا بالجامع فهذا التكليف باقي لأن الجامع مقدور من هذا المكلف، فيكون من موارد الدوران التكليف المعلوم إجمالا بين أحد تكليفين، فرد طويل وفرد قصير، وهذا من القسم الثاني من الكلي، كلما كان الكلي معلوم الوجود ضمن احد فردين احدهما باق والثاني مرتفع يكون من مواد القسم الثاني من الكلية، فيجري استصحاب القسم الثاني من الكلية. هذا بلحاظ الغرض وبلحاظ وجوب يجري يتم حينئذ. طبعا هذا له تاليفات، هذا التاليفات يحتاج الى علاج، ان هذا بعد نتركه الى البحث الفقهي، ان لازم هذا الشيء انه فيما اذا كان التكليف متعلقا بالجامع لازمه ان المكلف يستطيع ان يعجز نفسه. اذا كان التكليف متعلقا بالجامع بين الاكثر في حال الاختيار والاقل المقيد بحال الاضطرار، ولم يكن هناك تعين للاكثر على كل مكلف، اذا المكلف يستطيع ان يعجز نفسه بان يكون له في اول الوقت مثلا ماء فيريق الماء فيتيمم مثلا ولا يكون عاصيا، او يكون مثلا قادرا على القيام فلا يصلي وهو يعلم بعد ساعة سوف يعجز عن القيام لانه قد شرب دواء مثلا، هذا الدواء يجعله لا يستطيع ان يقوم حينئذ، يستطيع ان يشرب هذا الدواء مع انه لم يصلي الان. أن هناك يقال أنه من الناحية الفقهية أن هذا لا يجوز، أن يكون عاصيا، تعجيز النفس بعد دخول الوقت يكون موجبا للعصيان. هذا معناه أن خطاب المختار خطاب مختص به، يعني يوجد تعيين، أمر تعييني بالأكثر. هذا بحث فقهي كيف يعالج يترك إلى هناك. إذن فيكون هذا من استصحاب القسم الثاني من الكلي، إلا أن هذا الاستصحاب استصحاب في الحكم أو فيما يكون كالحكم وهو المبادئ من المحبوبية أو الغرض، والاستصحاب في الحكم في القسم بنحو القسم الثاني تقدم فيما سبق الإشكال الكلي فيه، ويأتي أيضا في بحث الاستصحاب من القسم الثاني أن الحكم الجامع أو جامع الحكم بين الجامع بين حكمين أحدهما منتفي والآخر باقي، هذا الجامع ليس العلم التفصيلي به ليس منجزا، فكيف بالتعبد بالعلم التعبدي الاستصحابي به؟ فلا يجري فيه الاستصحاب، لأن العلم بمثل هذا الجامع التفصيلي، العلم بهذا الجامع علما تفصيليا لا يكون منجزا، فكيف بالتعبد الاستصحاب؟ لو أريد به إثبات الفرد الآخر الطويل على أصل المثبت، ولو لم نثبت الفرد بقي التعبد الاستصحابي بالجامع، فهذا حتى لو علمنا به تفصيلا لا يكون منجزا، فكيف بالتعبد بالاستصحاب؟ هذا إشكال تقدم ويأتي مفصلا في محله، يختص بموارد استصحاب القسم الثاني من الكلي في الأحكام الشرعية التكاليف. أما استصحاب الجامع بين حكمين بين أمرين موضوع لحكم شرعي أو بين حكمين وضعيين كالطهارة والنجاسة لا بأس به، أنه ذاك هذا الإشكال يختص بالجامع بين حكمين تكليفيين، فإن الجامع بين الحكمين التكليفيين لا يدخل في العهد إذا كان جامعا بينما لا يقبل التنجيز وبينما يقبل التنجيز، لأن الجامع بينما لا يقبل التنجيز ويقبل التنجيز لا يقبل التنجيز، النتيجة تتبع أخذ المقدمتين. هذه النقطة تختص بالجامع بين تكليفين أحدهما منتفي لا يقبل التنجيز والآخر لو كان يقبل التنجيز، العلم التفصيلي بمثل هذا الجامع لا يكون منجزا، فكيف بالعلم التعبدي الاستصحابي؟ فهذا الاستصحاب بهذا البيان أيضا لا يجري، يعني لو أراد المتمسك بالاستصحاب أن يتمسك بالاستصحاب الكلي بنحو القسم الثاني، أركان الاستصحاب تامة فيه مع قطع النظر عن الإشكال الفقهي الذي أثرناه، أركان الاستصحاب حينئذ تامة فيه. لو افترضنا أن التكليف هكذا بحيث يكون حدوثا التكليف بالجامع، احتملنا أن يكون التكليف بالجامع بين الأكثر في حال الاختيار أو الأقل المقيد بحال الاضطرار، إذا احتملنا ذلك يكون علمنا الإجمالي علما إجماليا بثبوت أحد الوجوب بأحد النحوين، إما على الأكثر تعينا أو على الجامع، وهذا على تقدير كونه بالجامع يكون باقيا لإمكان تحقيق الجامع، فيجري استصحاب القسم الثاني على غير مسلكنا، على مسلك القوم الذين يجرون الاستصحاب في موارد القسم الثاني من الكلي حتى في الأحكام التكليفية. هذا بهذا ينتهي البحث عن الأقل والأكثر وتنبيهات الأقل والأكثر. بقي بحثان في الواقع، بحث قاعدة الميسور وبحث وجوب الفحص في جريان الأصول. هذان البحثان باقيان هنا قبل الدخول في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، التي هي قاعدة فقهية لعل الأولى تركها إن خير.